أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الثالث، وهو أن المفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري. ذكرنا التقريبات الأربعة المتقدمة لهذا الاحتمال، وحيث أن التقريب الثالث الذي ذكره المحقق النعيني بعد أن اختار هذا القول هو أهم التقريبات، ولذا صار الحديث عن هذا الاحتمال بتقريبه الثالث الذي تبناه المحقق النعيني. وكان خلاصة كلامه هو هذا، هو يقول بأن الضرر يصدق حقيقة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. الضرر حقيقة يصدق على الحكم الشرعي، كصدق الإحراق على ماذا؟ على الإلقاء في النار، كما أن الإلقاء في النار اللي هو سبب يصدق عليه المسبب الإحراق، فيقال للإلقاء هذا إحراق، كذلك في محل الكلام يصدق على الحكم الشرعي المسبب للضرر أنه شنو؟ أنه ضرر، فالحكم الشرعي ضرر. هذا الحكم الشرعي اللي يكون سبب للضرار هذا يصدق عليه أنه ضرر. حينئذ الحديث الشريف ينفي الضرر، ويكون المراد شنو؟ يعني نفي الحكم الضرري، باعتبار أن الحكم هو سبب الضرر، والضرر يصح إطلاق على الحكم الشرعي كما يصح إطلاق الإلقاء الإحراق على الإلقاء. فحينئذ ماكو تجوز في الكلمة، ماكو حذف، ماكو أي شيء آخر، والضرر يراد به معناه الحقيقي وليس شيئا آخر. لكن هاي علاقة السببية والمسببية التوليدية، هذه كأنه خلقت مصداق عرفي المن للمسبب، المسبب صار له مصداقان، الإحراق صار له مصداقان، الإحراق هذا إحراق موجود في الخارج، وشنو؟ والإلقاء. فالإلقاء صار مصداقا عرفيا للإحراق. خب يصح إطلاق الإحراق على من؟ على الإلقاء، إطلاق حقيقي، كل 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 محذور ما به. في المقام أيضا هكذا يقال أن الضرر صار له مصداقان، الضرر الموجود متحقق في الخارج، والمصداق الآخر هو سبب الضرر التوليدي اللي هو شنو؟ حكم الشرعي. فيكون الحكم الشرعي مصداقا للضرر عرفا، صحيح مو مصداق حقيقي لكن مصداق للضرر عرفا، فيصح إطلاق الضرر عليه بلا مسامحة. فإذا نستطيع أن نقول أن الحديث الشريف ينفي الحكم الضرري بهذا الاعتبار. هذا القول، هذا الاحتمال ظاهر أنه لا يفرق بينما إذا كان الضرر ناشئ من نفس الحكم، وبينما إذا كان الضرر ناشئ من ماذا؟ من متعلق الحكم. ناشئ من نفس الحكم كما في موارد الحكم بلزوم المعاملة، كالمعاملة الغبنية في موارد الغبن، الحكم باللزوم هو يكون ضرري، نفس الحكم بلزوم المعاملة هذا ضرري، فحينئذ ينفى اللزوم بماذا؟ بلا ضرر. أو لا يكون الضرر بعض الأحيان ناشئ من الفعل مو من الحكم، من قبيل الوضوء الذي يلزم منه شنو؟ الضرر في بعض الأحيان. فالضرر لا ينشأ من الحكم وإنما ينشأ من ماذا؟ من الوضوء. هنا أيضا يقال بأن الحكم الشرعي، بأن القاعدة تجري وتنفي الوجوب، يعني تنفي وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء. الضرر في الخارج ينشأ من ماذا؟ من الوضوء، من متعلق الحكم بعبارة أخرى. فهم عمموا هذا الكلام لكل منهما، هذا هم مطلب سيجي الكلام به. فحينئذ القاعدة كما تنفي اللزوم في موارد الضرار، كذلك تنفي الوجوب في موارد ما إذا كان متعلق الوجوب يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الضرر، بنفس التقريب، بالتقريب اللي ذكروه، وهو ماذا؟ أن الحكم بنفسه يكون ضرري، أن الضرر يصدق على نفس شنو؟ على نفس الحكم الشرعي. سأل الحكم الشرعي مرة لزوم ومرة شنو؟ مرة وجوب الوضوء الذي يترتب عليه شنو؟ الضرر. هذا بالنسبة إلى أصل الاحتمال. هذا الاحتمال كما قلنا العمدة به هو التقريب الثالث. اعترض على هذا الاحتمال بتقريبه الثالث. التقريب الأول والتقريب الثاني ما أخذ مساحة من الاهتمام بي في كلماتهم باعتبار واضح أنه هو تجوز صارخ الحذف، تجوز صارخ التجوز، مجاز في الكلمة أيضا مجاز واضح يحتاج إلى قرينة، ما ممكن الالتزام به إلا إذا اضطررنا وبطلت كل الاحتمالات الأخرى حينئذ وتعذر الحمل على المعنى الحقيقي قد نضطر إلى، لكن حينما الاحتمالات الأخرى تكون ممكنة فحينئذ هذا لا يمكن الالتزام به بهذه التقريبات. ولذا كان التقريب المهم هو التقريب الثالث. اعترض على هذا التقريب باعتراضات، أو على هذا الوجه بتقريبه الثالث اعتراضات عديدة. نتكلم في الاعتراض الأول من هذه الاعتراضات. هذا الاعتراض الأول لعلنا أشرنا إليه بشكل مختصر في الدرس السابق، وحاصله هو أن إطلاق المسبب على السبب وإن كان أمر متعارف ومتداول ولا إشكال فيه، لكنه إنما يصح في خصوص الأسباب والمسببات التوليدية، في الأسباب والمسببات التوليدية من قبيل الإحراق بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الإلقاء، فالإحراق يطلق على من؟ على الإلقاء، لأن الإلقاء مسبب سبب توليدي للإحراق. وهكذا الرمي بالنسبة إلى القاتل، لأن الرمي وإطلاق الرصاصة هذا سبب توليدي المن للقاتل، فيطلق القتل على ماذا؟ على الرمي، قال هذا قتل، يقال هذا ماذا؟ هذا قتل. ففي الأسباب والمسببات التوليدية هذا الإطلاق يكون تام وصحيح، ولكن في غير ذلك يعني في المقدمات الإعدادية عندما لا يكون السبب سببا توليديا وإنما هو مقدمة إعدادية، هو مقدمة إعدادية فقط، في هذه الحالة لا يصح إطلاق المسبب على ماذا؟ على السبب. من يبيع السلاح للشخص لا يمكن أن نقول بأنه هذا إذا باع السلاح على شخص وذاك الشخص أخذ السلاح وقتل به شخصا، لا يمكن أن نقول بأنه يصدق على ذاك البيع أنه شنو؟ أنه قتل. لا يصدق على بيع السلاح أنه قتل. لماذا؟ لأنه بيعه السلاح مجرد مقدمة شنو؟ إعدادية، ليس سببا توليديا يترتب عليه القتل والمسبب من دون توسط شنو؟ إرادة ومقدمات أخرى في البين، ليس هكذا، وإنما هو مجرد معد. عرفا لا يصح إطلاق المسبب ماذا؟ على المعد، وإنما يصح إطلاقه فقط على السبب التوليدي. إذا أجينا إلى محل الكلام، شنو العلاقة بين الضرر وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي؟ هل هي علاقة السبب المسبب بسببه التوليدي، أو هي علاقة المسبب بالمعد له؟ الاعتراض الأول يقول أن العلاقة هي علاقة المسبب بالمعد، ليست علاقة المسبب بسببه التوليدي، وذلك لوضوح بأنه الحكم الشرعي مهما كان هو حكم شرعي حكم به الشارع، بس بالنتيجة لا يكون هو العلة التامة لتحقق شنو؟ لتحقق الضرر في الخارج، ليس هو العلة التامة. افترض بأن الشارع حكم بوجوب القيام في الصلاة حتى في هذه الحالة الخاصة، يبقى ليس الحكم الشرعي هو السبب العلة التامة لمن لشنو؟ لتحقق الضرر في الخارج، ليس هو العلة التامة لأن يقوم هذا يتوضأ فيقع شنو في الضرر، وإنما هو قام وتوضأ بمحض اختياره. إذا توسط بين هذا وبين الضرار، توسط ماذا؟ بين الحكم الشرعي وبين الضرار، توسطت إرادة واختيار من قبل هذا المكلف. مثل هذا السبب لا يكون ماذا؟ لا يكون سببا توليديا، وإنما يدخل في باب المعد. وحينئذ نقول بأنه لا يصح حينئذ في هذه الحالة إطلاق المسبب على ماذا؟ على السبب. لا يصح أن يقال بأن هذا ضرر. لماذا؟ لأن هذا معد وليس من قبيل السبب التوليدي. فإذا لا يصح أن يقال للحكم أنه ضرر. لمجرد أنه يترتب عليه الضرر، وأفرض يترتب عليه الضرر، لكن مو كل ما يترتب عليه الضرر يصح إطلاق الضرر عليه، وإنما بشكل خاص إذا كان يترتب عليه الضرر من دون توسط إرادة واختيار ومقدمات أخرى، حينئذ يصح يطلق عليه الضرر، وإلا فلا يصح إطلاق الضرر عليه. وبناء على هذا حينئذ هذه الدعوة تبطل دعوة أن المراد بحديث نفي الضرر هو نفي الحكم الضرري بهذا التقريب الثالث. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول المحقق النائني ملتفت إلى وأجاب عنه في كلماته، وحاصل ما ذكر من جواب هو هكذا. قال بأنه احنا نعترف، يقول بأن ترتب الضرر على الحكم يكون بتوسط الإرادة والاختيار، هذا صحيح، نقول لا ننكر ذلك، ليس من قبيل أطلاق الرصاص والقتل مثلا أو الإلقاء والشنو والإحراق، ليس هكذا، وإنما تتوسط الإرادة والاختيار من قبل العبد بين الحكم الشرعي وبين ماذا؟ وبين الضرر. لكن إرادة المكلف، إرادة المكلف في مثل هذه الحالة، في المثال اللي نذكره اللي هو الحكم والضرار، إرادة المكلف يقول حيث أنها إرادة مقهورة، حيث أنها إرادة مقهورة في عالم التشريع للجعل الشرعي وللحكم الشرعي، حيث أنها إرادة مقهورة لإرادة المولى التشريعية يعني للجعل الشرعي يعني للحكم الشرعي، فبالنتيجة تنتهي هذه الإرادة، تنتهي الضرر الذي يحصل بالنتيجة، ينتهي لمن؟ إلى الجعل، لأن إرادة العبد إرادة مقهورة، فكأنه لا يتوسط بين الإرادة التشريعية للمولى وبين تحقق الضرر شيء. لماذا؟ لأن إرادة العبد وإن كانت هي في الواقع تتوسط بينهما، لكنها لما كانت إرادة ضعيفة، إرادة مقهورة، إرادة ضعيفة، إرادة مقهورة، فكأنه يريد أن يقولها بحكم العدم، وبالتالي يكون ترتب الضرر يترتب مباشرة على ماذا؟ على الإرادة التشريعية للمولى يعني على الحكم الشرعي، فكأن الحكم الشرعي هو كان صار سببا توليديا علما للضرر، فيصح إطلاق الضرر ماذا؟ عليه. يقول ما نقدر نقول بأن الضرر ينتهي إلى الحكم الشرعي كانتهاء المسبب إلى المعد له، لا، في محل الكلام الضرر ينتهي إلى الحكم الشرعي كانتهاء المسبب إلى سببه التوليدي، لكن بهاي القرينة بهاي العناية، هو مو من قبيل المعد، أكو فرق يقول كبير جدا بين ما نحن فيه وبين المعد. يقول في مثال المعد، يمثل بهذا المثال سقي الزارع لزرعه حرثه لأرضه، هذا معد، هذا سقيه حرثه ما يعمله الزارع هو معد لماذا؟ لحصول النتيجة، لحصول السنبل والنتيجة، هذا هو معد. لماذا؟ لأنه يقول أكو هناك أمور تتوسط بينهما من قبيل مثلا النمو، انعقاد الحبة وأمثال هذه الأمور، هاي تتوسط بينهما، وهاي أمور ليست اختيارية إنما اختيارية للزارع، خارج عن اختياره، انعقاد الحبة، نمو الزرع إلى آخره من الأمور التي يتوقف عليها حصول السنبل، هذه أمور خارج عن اختياره. فإذا يتوسط بين الحرث والسقي اللي هو العمل الذي يصدر من الزارع، وبين حصول السنبل يتوسط أمور هي خارجة عن ماذا؟ عن قدرة واختيار هذا الزارع. ولذا ما نقدر نقول بأن حرثه وسقيه هو شنو، هو سبب توليده، لا، هو مجرد ماذا؟ مجرد معد. بينما في محل كلامنا يقول إرادة العبد واختياري واختياره، صحيح هي إرادة واختيار بلا إشكال، لكن هي حسب تعبيره هي في عين كونها اختيارية هي مقهورة لإرادته سبحانه وتعالى، مقهورة لإرادته، والعبد ملزم عقلا ومجبور شرعا على ماذا؟ على الإتيان بالفعل المأمور به، على أن يتوضأ شرعا عقلا، ملزم بأن ماذا؟ بأن يأتي بما أمر به. فكأن العلة التامة لما كانت إرادة العبد مقهورة، فكأن العلة التامة للضرر وياه هو الحكم الشرعي، فتدخل في باب الأسباب والمسببات التوليدية. فإذا هو يدفع الإشكال بهذا، يقول أكو فرق بين هذا، صحيح من نقول بأنه هو لا تتوسط الإرادة بين الحكم الشرعي وبين الضرر، تتوسط الإرادة لكن هي إرادة ضعيفة، إرادة مقهورة، ولذا هي لا تكون ماذا؟ لا تكون مؤثرة فيما ادعيناه من ماذا؟ من صدق الضرر على الحكم الشرعي. هذا الجواب اللي ذكر المرزة للجواب عن الاعتراض الأول أورد عليه بهذا الإيراد، قيل بأنه هذا مجرد كون إرادة العبد مقهورة لإرادته سبحانه وتعالى، هذا لا يجعلها من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية، مجرد أنها إرادة مقهورة ثم لا تكون إرادة مقهورة، لكن هذا لا يجعلها من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية موضوعا ولا يلحقها بها حكما. ما يكفي هذا، مجرد أنها إرادة مقهورة علما لإرادة المولى سبحانه وتعالى، مضافا إلى ذلك أن هذا إنما يتأتى في إرادة العبد المطيع، هذا الكلام يتأتى عندما نفترض أن العبد شنو؟ مطيع. وأما إذا كان العبد عاصيا لا يتأتى هذا الكلام فيه، هو عبد عاصي، يعني إذن لا تكون إرادته مقهورة لإرادة ماذا؟ لإرادة المولى، يعني إرادة المولى مو إرادة تكوينية، ما قاعد نفترض إرادة تكوينية حتى تكون إرادة العبد مقهورة، إرادة تشريعية حكم شرعي، وإذا كان هو عاصي حينئذ لا تكون إرادته مقهورة. والمفروض أننا نتكلم شنو قاعد في الضرر تشمل المطيعين وشنو العاد، لا تختص بالمطيعين ولا تشمل العصاة، لا تشمل الجميع. إذن هذا الوجه من ناحية هو ماذا؟ هو مجرد كون إرادة العبد مقهورة حتى لو فرضناه مطيع، هذا لا يدخل المقام في باب الأسباب والمسببات التوليدية موضوعا ولا يلحقها بها حكما، مضافا إلى أنه يختص بما إذا كان العبد مطيع. هذا يعني هذا الرد لجواب المحقق النائيني عن الاعتراض، يمكن للإنسان أن يدافع عن المحقق النائيني، قد يعني يمكن أن يدافع عن المحقق النائيني بأن نقول أن مراد المحقق النائيني هو أن هذا اللي يثبته أن إرادة العبد تكون ضعيفة بحكم العدم، أن إرادة العبد تكون ضعيفة فتكون بحكم ماذا؟ بحكم العدم. وهذا إلى نظائر، نظائر يعني الحاكم الظالم عندما يأمر الحاجب مالته بأن يقتل زيد من الناس مثلا، يصح أن يقال بأنه هذا قتله؟ لا، ما قتله، وإنما هو شنو؟ هو أمر بالقتل، أمر بالقتل فقط، هو أمر بالقتل، لكن يصح أن يطلق على هذا الأمر أنه شنو؟ أنه قتل لفلان، مع أنه يتوسط بين أمره وبين تحقق القتل في الخارج، تتوسط إرادة واختيار، إرادة هذا الحاجب أو الجندي أو المأمور واختيار، لكن مع ذلك لما كانت هذه الإرادة إرادة شنو؟ بحكم العدم، إرادة مقهورة، هذا الجندي لا إرادة له أمام إرادة ماذا؟ إرادة السلطان. فحينئذ في هذه الحالة كأن هذه الإرادة المتوسطة بحكم العدم، ويكون الأمر الصادر منه بمثابة السبب التوليدي لتحقق ماذا؟ لتحقق القتل في الخارج. هو يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول أن الإرادة العبد إرادة ضعيفة أمام ماذا؟ أمام إرادة المولى سبحانه وتعالى، ولما كانت ضعيفة إذن هي بحكم العدم، وإذا كانت بحكم العدم حينئذ يصح أن نقول بأن هذا يلحقها على الأقل حكما بالأسباب والمسببات ماذا؟ والمسببات التوليدية. ما نحن فيه أيضا يكون هو من هذا القبيل، هو يريد أن يقول هذه العبارة، بعبارة أخرى يريد أن يقول أن حديث نفي الضرر الملحوظ فيه عند نفي الضرار هو مقام الإطاعة والامتثال، هذا يقول الملحوظ فيه هو مقام الإطاعة والامتثال. وإذا كان الملحوظ هو مقام الإطاعة والامتثال، لا إشكال في أن الجزء الأخير لتحرك العبد والإتيان بالفعل في الخارج يكون هو ماذا؟ عبارة عن الأمر الشرعي، يكون هو عبارة عن الأمر الشرعي، كأنه الجزء الأخير للعلة للإتيان بالفعل والأمر الشرعي، فيكون الأمر الشرعي بمثابة الأسباب التوليدية. هذا هو الذي يدعيه المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، هو يدعي هذا المقدار أن إرادة ضعيفة، والملحوظ في الحديث الشريف هو مقام الإطاعة والامتثال، صحيح لا 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 يجعلها من الأسباب التوليدية والمسببات التوليدية موضوعا، لكن هو كأنه يريد أن يقول يلحقها بها شنو؟ حكما، لأن هذه الإرادة بمثابة ماذا؟ العدم. وحيث أن الملحوظ يقول في الحديث الشريف هو مقام الإطاعة والامتثال، الإرادة الثانية هم لا يرد عليه، وهو أن هذا يختص بالمطيع ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل العاصي، لأنه هو يدعي بأن الحديث هو أساسا افترض ماذا؟ افترض الإطاعة والامتثال، افترض الإطاعة والامتثال، ونفى الضرر على هذا الأساس، نفى الضرر على أساس ماذا؟ أن المقام مقام إطاعة ومقام ماذا؟ ومقام امتثال. فحينئذ يكون الحكم الشرعي في هذا المقام بمثابة السبب التوليدي لتحقق الضرر في الخارج، فيجي كلامه وتقريبه الثالث الذي تقدم سابقا. هذا هو الذي بالنسبة إلى اعتراض الأول على المحقق النائيني. اعتراض الثاني عليه هو هذا الاعتراض منقول عن المحقق الأصفهاني، منقول عن المحقق الأصفهاني، والناقل يقول بأنه في حاشيته على الكفاية، لكن أنا على عجالة يعني راجعت ما عثرت عليه، ما أقدر أنفي بس ما عثرت عليه. حاصل اللي يقول المحقق الأصفهاني هو هذا، هو أن هذا اللي يقول المحقق النائي من أن المسبب التوليدي ينطبق على سببه، إنما هذا يصح هذا الكلام انطباق المسبب التوليدي على سببه اللي هو في محل الكلام الضرر على شنو؟ على الحكم الشرعي. إنما يصح هذا الكلام إذا كان المسبب التوليدي هو بمثابة المعنى المصدري الذي يحكي عن المبدأ بملاحظة جهة الصدور، ملاحظة جهة الصدور. هذا هو هذا يصح فيه هذا الكلام. ولا يصح هذا الكلام إذا كان المسبب معنى اسم مصدري يحكي عن المبدأ فقط من دون ملاحظة جهة الصدور. قبل أن نطبق هذه الفكرة على محل الكلام، نطبق على مثال الاحتراق والإلقاء، إلقاء والإحراق الذي يصدق على الإلقاء. ما هو كما تقدم شنو الإلقاء؟ مو الاحتراق. ما يصح أن نقول على الإلقاء بأنه شنو احتراق، مو احتراق هذا، وإنما الذي يصح هو ماذا؟ هو الإلقاء. ولا يصح إطلاق الاحتراق على الإلقاء. ليش؟ لأن الإلقاء جهة الصدور ملحوظة فيه، فهو معنى مصدري لوحظت فيه جهة شنو؟ جهة الصدور. لكن الاحتراق لا، ليس معنى، معنى مصدري لم يلحظ فيه اسم، اسم 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 معنى مصدري لم تلحظ فيه جهة شنو؟ جهة الصدور. فلا يصح أن يقال للإلقاء أنه احتراق، لكن يصح أن يقال أنه شنو؟ أنه إحراق، إحراق. هذه نفس الفكرة يطبقها في محل الكلام. يقول الذي يصح إطلاقه على الحكم الشرعي بهذا البيان اللي ذكر هو الإضرار، فيقال أن الحكم الشرعي إضرار، ضرار. هذا اللي يستبطن شنو؟ الإشارة إلى المبدأ لكن بملاحظة جهة الصدور. لكن لا يصح أن يطلق عليه ماذا؟ الضرر. الضرار على ما تقدم هو اسم مصدر، والاسم المصدر هو النتيجة الذي لا تلحظ فيه ماذا؟ جهة الصدور. فحينئذ لا يصح إطلاق الضرر على من؟ على الحكم الشرعي، وإنما الذي يصح إطلاقه هو الضرار أو الضرار أو الإضرار. فيقال هذا الحكم إضرار، ضرار، لكن لا يصح أن يقال بأنه ضرر. لماذا؟ لأن الضرر لا يلحظ فيه إلا المبدأ من دون لحاظ جهة الصدور. ولذا في محل الكلام ما أتعب المحقق النائين نفسه به لإثبات صحة إطلاق الضرر على من؟ على الحكم الشرعي. فقوله لا ضرار يراد به نفي الحكم شنو؟ الذي يكون سببا في ماذا؟ في الضرار. هذا لا يكون صحيحا ولا يكون تاما، لأن لا ضرر لا نستطيع أن نفسرها بماذا؟ بنفي الحكم الضرري بناء على هذا التقريب. هذا الاعتراض الثاني على المحقق النائيني. زين، هذا الاعتراض الثاني يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه؟ هذا الدفع، هذا الاعتراض يكون بالحقيقة يعني أن هذا الاعتراض على التقريب الثالث للاحتمال الثاني ظاهر أنه وارد على التقريب الثالث، لكن إذا استعنا في تقريب أصل الاحتمال بالرابع ما يلزم هذا الاعتراض. التقريب الرابع ما بإطلاق الضرر على الحكم، حتى نجي نتكلم أنه شلون يصح إطلاق الضرر على الحكم، شنو العلاقة المصححة لهذا الإطلاق؟ هل هي علاقة، أكو علاقة سببية مسببية توليدية؟ ليست هكذا. هذا معنى مصدري، اسم مصدري، هذا كله يرتبط بماذا؟ بدعوى إطلاق الضرر على ماذا؟ على الحكم الشرعي. فيكون لا ضرار، هذا أطلق لا ضرر في لا ضرار، أطلقها على من؟ على الحكم الشرعي. فيجي هذا الكلام كله. التقريب الرابع ما يقول لك، يقول لا ضرر ضرر، يعني ما يراد به الحكم الشرعي. الضرر مستعمل في معنى الحقيقي، النفي مستعمل في معنى الحقيقي، لكن المراد الجدي للمتكلم هو ماذا؟ هو نفي الحكم الضرري. ماكو استعمال، ماكو إرادة الحكم من الضرر، ما يريد الحكم من الضرر، لا يريد الضرر نفسه. لكن المقصود الأصلي، المقصود هذا ليس هو نفي الضرر، وإنما هو لازمه، لازمه، لازم كثرة الرماد هو شنو؟ هو الكرم، فهو يريد يخبر عن الكرم. لكن باعتبار أن الكرم لازم لهذا الشيخ، هو أخبار عن اللازم ببيان الملزوم. في محل الكلام هو يخبر عن نفي الضرر، وغرض ماذا؟ نفي اللازم اللي هو شنو؟ اللي هو الحكم الشرعي الذي يكون سببا في ماذا؟ في الضرر. فالغرض هو نفي الحكم الشرعي، المقصود الأصلي هو نفي الحكم الشرعي، وحينئذ لا يرد عليه هذا الإيراد، ماكو استعمال، ماكو إطلاق. إذا استعنا بالتقريب الرابع للاحتمال الثالث ثاني، حينئذ الظاهر أن هذا الاعتراض لا يكون واردا على هذا الاحتمال الثاني. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.